ورد في صفات العرش صفات عظيمة، يعني تدل على كبر وسعة هذا العرش الذي خلقه الله. ورد في حديث أو أثر في تفسير قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أن الكرسي اتسع للسماوات والأرض، ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في كرسي، أي في مدن الذي يلبس فوق الرأس دراهم، الدراهم ماذا تشغل السبعة، ماذا تشغل من هذا المدن. ثم جاء حديث آخر أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض ثلاث، بثلاث من الأرض. الكرسي بالنسبة إلى العرش هذه نسبته، نحن نشاهد عظمة السماوات وكذلك الأرض واتساعها، وأن هناك سبع أراضين وكذلك السماوات وعظمتها، وأن هناك سبع شداد، ومع ذلك هذه السماوات وهذه المخلوقات وهذه الأرض كلها اتسع على هذا الكرسي، ومع ذلك هذا الكرسي قصيرا أو صغيرا بالنسبة إلى العرش. وإذا كانت هذه عظمة العرش فكيف بعظمة خالق العرش؟ لا شك أن الله أعظم من كل شيء، ولذلك يصف نفسه بالعظمة: فسبح باسم ربك العظيم، يعني الذي لا يدرك عظمته مخلوق فهو رب العرش العظيم وهو العظيم. وقد اتفق المسلمون ان العرش مخلوق، لان كل شيء فانه مخلوق والله تعالى هو الخالق. وقد اختلف هل العرش خلق قبل القلم او القلم قبل العرش. ورد فيه حديث: اول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما اكتب، وقال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، جرحت في الساعه بما هو كائن الى يوم القيامه. فمقتضى هذا الحديث ان القلم قبل كل شيء، او خلق الله القلم، ولكن الصحيح ان اوليته مستثنى منها العرش، اي بالنسبه الى ما سوى العرش. فالاصل ان العرش مخلوق قبل الكلام وقبل سائر المخلوقات. وهي النونية لابن القيم يقول: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أهل العلم همدان، والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، لأنه في بعض الروايات أنه قال لما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم وقبل غيره من المخلوقات. وأما حملة العرش فإنه أيضا خالق من خلق الله. وقد ورد في شعر أمية بن أبي صلت الاعتراف بحملة العرش وأنهم أربعة في قوله رجل وثور تحت رجل جناحه والنسر للأخرى ولئه المرصد. يعني ورد في بعض الروايات أن أحدهم على صفة إنسان والآخر على صفة هوى والآخر على صفة نسر والآخر على صفة ليل يعني أسد. ولكن الله أعلم بصفاتهم. ورد في وصفهم ما يدل على عظمة خلقهم وأن منهم إسرافيل الذي وكل من نفخه الصور والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر. أي إسرافيل الذي وكل من نفخه الصور. ذكر أنه من جملة حملة العرش وأن البقية خلقوا على سلكة عظيمة لا يقدر قدرها إلا الله. ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحنة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. ملك من الملائكة قيل إنه من حملة العرش. العاتق هو المنكب أي مقدار هذا من الإنسان أن يقدر رقبة الإنسان من ذلك الملك هذه المسيرة وهذه المسافة العظيمة. وهكذا ما ورد أيضا يوسف إسرائيل من عظم خلقه وما ورد هي بعض الروايات إن كان فيها مقال أن مناكبهم فوق السماء السابعة وأقدامهم تحت الأرض السفلى أو تحت الأرض السابعة ولا يعلم المسافات التي بين الأراضين. ونحن إنما نشاهد أرضا واحدة ولا ندري أين بقية الأرض التي أخبر بأنها سابعة. وكذلك أيضا السماوات ورد أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. هذه المسافة متى تقطع هذه المسافة طويلة يعني مسافة 10 سنين مساحة طويلة فكيف ب100 سنة وكيف ب1000 أو ب500. لا شك أن هذا دليل على عظمة هذه المخلوقات. ومعرفتنا بعظمتها مفادح الاعتراف بعظمة الخالق. إذا كانت هذه عظمة هذه المخلوقات فكيف بعظمة من خلقها الذي هو رب العالمين وخالق الخلق ربهم فلا يحيط بوصفه ولا يعلم قدر عظمته إلا هو سبحانه وتعالى. وفائدة المسلم من معرفة هذه المخلوقات ومعرفة ما خلقت عليه أن يعظم الخالق، أن يعترف بعظمته وجلاله وكبريائه، وأن يتصارع أمام عظمة الله ولا يتكبر ولا يعظم نفسه تعظيما يتكبر به على الرب سبحانه، وأن يعرف حق الرب عليه إذا كانت هذه عظمة مخلوقاته فكيف بعظمة الخالق، وإذا كانت هذه المخلوقات هذا قدرها فكيف نعرف أيها الإنسان ماذا تملك وماذا تقدر عليه وماذا تتصرف فيه. الواجب عليك أن تتوارع وأن لا ترفع بنفسك ولا تشمخ بأنفك ولا تتعجز على مخلوق على خالقك وربك ولا على عباد الله. فهذه هي فائدة معرفة المسلم بعظمة هذه المخلوقات حتى يتوارع لمن خلقها. نستمع إلى كلام المؤلف.